بعد أن عرفنا أحوال بيع النخل والمراحل التي تمر بها الثمرة ومتى يجوز البيع ومتى لا يجوز، يرد السؤال: لو أخذنا النخل مثلا فإننا نجده أنواعا، فهناك أنواع تبكر وتعجل ويبدو الصلاح فيها بدارا، وهناك أنواع تتأخر. ويرد السؤال الآن: إذا كان عندي نخلة واحمرت منها حبة واحدة، هذه النخلة فيها 3 عراجين 4 عراجين أو 5 أو 6، بعض الأحيان يصل إلى أكثر من 20 عرجون، وعددت في بعض النخيل في بستان الوالد ما يقرب من 28 عرجونة، فهذه العراجين ليس كلها يبدو الصلاح معها في وقت واحد. العرجون الواحد يعني أنت الآن تقول حتى تزهي، هل المراد أن العرجون بكامله يزهي أم أن العراجين في النخلة كلها تزهي؟ ثم إذا قلنا النخلة هذه أزهت، هل بدو الصلاح فيها يجيز بيع أختها من نوعها، أم أنه يجيز بيع أختها من نوعها وبيع جميع التمور ويكون النخل كالجنس الواحد؟ هذه كلها مسائل مترتبة على مسألتنا في قولي حتى يبدو صلاحها. فأما بالنسبة للحبة الواحدة لو ظهرت جاز بيع النخلة، ثمرة النخلة كاملة، وجاز بيع هذا النوع من البستان، مثل لو ظهرت في الحلوة فإننا نجيز بيع جميع الحلوى الموجودة في هذا البستان. وهل يجوز بيع الحلوى الموجودة في البستان المجاور وهو لم يظهر فيه شيء؟ الجواب نعم، ويجوز بيع سائر الحلوى في المدينة نفسها المكان الواحد. إذا كان المكان واحدا بدا الصلاح في بستان جاز بيعه، لأنك أنت أجزت النوع في البستان. أولا أجزته في النخلة الواحدة وحكمت بأنه في حكم العرجون الواحد، وإذا حكمت في النخلة حكمت في البستان كله، كذلك أيضا المدينة والمنطقة نفسها. فيجوز إذا كان علمنا أن بستان محمد ظهرت فيه علامات الصلاح جاز بيع ما حوله من البساتين في النوع الذي ظهر. أما بالنسبة لبقية الأنواع، مثلا عندك السكري، البرحي، العجوة، الروثانة، الربيعة، هذه أنواع. في الحقيقة أنواع النخل من العلماء من أطلق مثل ما ذكر، قال إذا بدأ في الحلوى أو المبكر كما يسمى فإنني أبيع سائر النخيل، ثمر سائر النخيل. ومنهم من فصل وهو الأقوى، الثمر منه ما يتعجل ومنه ما يتأخر ويتأجل، فما كان متقارب الطيب يباع مع بعضه لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وما كان متباعدا فإنه يؤخر. ولكن في الغالب أن بدو الصلاح إذا بدأ في الغالب في نوع أنه يسري إلى سائر الأنواع، هذا معروف بالتجربة أنه إذا بدأ في نوع أنه يسري إلى سائر الأنواع. لكن في الحقيقة من باب الاحتياط والورع قد يكون التأخر في بعضه الذي يتأخر تأخرا شديدا، هذا في الحقيقة قد يقع في بعض الأنواع النخل التي تجلب، لأن النخل كل نخلة وثمرة بقدرة الله أوجدها الله في موضع، فإذا نقلت إلى موضع آخر فإنها غالبا تختلف عن بقية الأنواع بطبيعتها، فتجد مثلا السكري من الشرق وفي نوع ثاني قال له السكرة ينبع من الساحل، وهناك نوع يأتي من الشمال وفي نوع يأتي من الجنوب، فهذه أنواع إذا نقلت من مكانها فإنها لا غالبا بقدرة الله لن تستطيع أن تجد ثمرة في الشرق إذا غرست في المدينة أن تكون مثلها في موضعها. ومثلا البرحي هذا أصله من البصرة، النخل البصرة كما أخبرنا الثقات وأهل المعرفة بالنخل. السكري من الشرق، العجوة قيل أصلها من الشام، حتى قيل وهزي إليك بجذع النخلة، وأن اليهود لما ارتحلوا إلى يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها معهم في الجراب في لأنها كانت عزيزة ونخلها عزيز، فجاءوا بها وجلبوا، ليست من المدينة في الأصل. ولذلك لما أحرق نخل البويرة ما عبهوا حتى حرقوا العجوة فجلسوا يبكون، وهم في الأصل إنها جلبت المدينة وليست من المدينة في الأساس. وأما بالنسبة لبقية الأنواع فمعروف هذا، فإذا تأخر تأخرا بينا أو فاحشا فحينئذ يحتاط فيه. أما غالبا أن طيب الثمار يكون بجوار بعضه، وغالبا إذا بدا الصلاح في بعضه فإنه تؤمن العاهة في الغالب في البقية. هذا بالنسبة لبدو الصلاح. بينا هذه الصور وهذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة في نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو حتى يبدو صلاحها، فيه دليل على عدم جواز بيع التغرير وهو بيع الغرر الذي يغرر فيه البائع بالمشتري. فكل شيء مظنون الحصول اللي هو مظنون السلامة، مظنون السلامة وليس مظنون السلامة، فإننا نمنع من بيعه إذا كان ما نضمن أو يغلب على ظننا سلامته. لماذا؟ لأنه كبيع الثمرة قبل بدو صلاحه، فإن غلب على الظن سلامته جاز. الآن كثير من الأشياء هذه يعني موجودة أصل في الشريعة، بعض الوسائل الآن للنقل والسيارات وكذا هي خطرة، وقد يقول قائل أنا لا أركبها ولا يجوز ركوبها، نقول له لا تحرم ما أحل الله لعباده. قال فيها ضرر، نقول غالب أو نادر، هل هذا الذي تقوله من الضرر غالب أو نادر؟ فيقول الغالب السلامة، ونشاهد أن الغالب السلامة نقول يجوز، وإلا فالأصل أنها غير جائزة إذا كان فيها، إذا إما أن يغلب على الظن الهلاك، وإما أن يغلب على الظن السلامة، وإما أن يستوي الأمران. فإذا غلب على الظن السلامة حكمت الشريعة بجواز البيع. وعليه هنا لا نحكم بغلبة الظن إلا بعد بدو الصلاح. فإذا بدأ الصلاح بحكم العادة والتجربة والاستقراء أمنت العاهة وسلمت. الثمار تتعرض للهواء وتتعرض للغبار وتتعرض للهواء ما يكون من الدود المتلف للحرث والنسل، ولو علم العبد جند الله في هذا الكون لحار عقله من لطف الله بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى لو أرسل جنده على شيء لم يمكن من ذلك شيء. لو أن الجراد أرسله الله على أرض وهي أخصب أرض الله تجده يمر مثل مرور الكرام، بمجرد أن ينتهي من مروره تراه قاعا صفصفا كأن لم يكن فيها شيء، لأن جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة ألطاف الله ببقائها، وكيف أنها تبقى لو جلس الإنسان يدرس كيف تبقى لعظم توحيده لله سبحانه وتعالى، وازداد يقين بالله سبحانه وتعالى، وأنه لطيف وأنه رحيم وأنه رؤوف وأنه كريم. هذه الثمرة أقل شيء قد يتلفها، أقل شيء، سواء قبل أن يكتم نضجها أو بعد اكتمال نضجها، سواء قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها. هذا التراب لو جاء بين قمع النخلة، قمع الثمرة اللي هي البلحة، وبين ما يغذيها من العرجون، يكون في بعض التراب من الدود ما يستطيع أن يفصل الثمرة وتسقط، وتجد بعض الثمرة ساقطا. يأتي الفلاح فيجد الثمار ساقطة، إما فغو بسبب الريح والغبار أسقطها، أن هذا الفغو سبحان الله التراب هذا يأتي فيفسد الثمرة ويصبح نصفها فارغا كالهواء، هو كله هواء، فتلمسه فإذا به يقال له الفغو في لغة العامة عندنا هنا. فهذا الفغو يتسلط على بعض الثمرة وتراها ساقطة تحت النخلة، تقول سبحان الله، يريك الله أنه قادر أن يجعل ثمرتك كلها مثل هذه، لكنه لطيف. ثم تجد عظمته سبحانه وتعالى باكتمال نضجها، كيف يكتم النخل باسقات لها طلع نضيد، وزروع ونخل طلعها هضيم. هذا الطلع الهضيم لو تدري أو تجلس تتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فيه لسبحت بحمد ربك وعظمت الله جل جلاله. ولذلك قل انظروا أفلا ينظرون، كل هذا لأجل أن يزداد إيمان الإنسان. ما يمر هذه البلحة وأنت تحملها، قد تكون جلبت إليك من أكثر من 1000 كيلو، لأنها رزق عبدي فلان يفطر فيها في صباحه أو يفطر فيها من صومه، رزق عبدي، ما في شيء عبث. ثم هذه الثمرة قد تأخذ نصها ويأخذ ابنك نصفها الباقي، لأن الله ما كتب أنها تكون كاملة لك، وقد تأخذ نصها ثم تسقط من يدك فتأتي دابة وتحملها. عظمة، عظمة، شيء تحار فيه العقول. ولكن من ما أغفل الإنسان عن ربه، ويجلس الإنسان على أبسط شيء يكتشفه المخلوق، يكتشفه يعني كان جاهلا به ثم يكتشفه، ويجلسون يصيحون عنه. نعم هذا خير من الله، لكن أين الله؟ أن الذي وهب السمع والبصر وأوصل للمعرفة بهذا، لا ذكر ولا شكر. ويأتي من يجلس ويذكر هذا لأبنائه، وجدوا واكتشفوا، وما جلس يوما من الأيام مع أبنائه يحدثهم عن عظمة الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي خلق كل شيء فقدره تقديره. ما له ذكر هذا أبدا، شيء يدمي القلب ويدمر ويجرح القلب ويؤلم الروح، لأن هذا الحق المستحق لربنا أين أنت منه؟ ولذلك كان الأولون وكان الصالحون ما يدخل الواحد، كنا ندخل مع والدنا في المزرعة فإذا به يقول يا بني انظر إلى عظمة الله، من الذي رفع هذا فوقك؟ ومن الذي جعل هذا بساطك؟ ومن الذي جعل هذا عن يمينك؟ فإذا سقط شيء أو صلح شيء أو فسد شيء كله الله، الله، سبحان الله، الحمد لله. تأتي إلى الشيء فتجده مهلك فيقول هذا الشيء أهلك والله من أجل أن نرى، أن نعلم أنه قادر أن يهلك هذا كله، ولكن أهلك لك هذا حتى تعتبر وتدكر وتنيب وتتبصر. فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان واليقين، وكمال الإيمان وكمال اليقين وكمال التوحيد وكمال التسليم. لا بد للمسلم أن يكون عنده القلب الحي وأن يكون واعيا. أعظم الحقوق حق الله، والساعة التي تجلس تتفكر فيها في هذا الأمر هي الساعة التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا جلست تتفكر في ملكوت الله في قطن ألبسك هو يجلب إليك من أقصى الشرق، فإذا لبست قلت الحمد لله، وإذا نظرت إلى بديع صنعه وخلقه وتقديره قلت سبحان الله. واعلم أنك إن سبحت أو ذكرت لا تساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأما الذين خلقهم و أوجدهم بقدرته ملائكة قدسه فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء وهم جند الله يطوف بالبيت العتيق منهم في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. هؤلاء يسبحون الليل والنهار، من أنت؟ ما تسبيح؟ الله غني عنك وعن تسبيحك، لكنه كريم، شرف بني آدم وكرمه. وبناء على هذا ينبغي للمسلم دائما أن يتفكر وأن يتبصر بهذه الآلاء. نسأل الله أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيقان، وأن يجعلنا متفكرين معتبرين مستبصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.